أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في كتاب الشيخ الكشي، ووصل بنا الحديث لكتابي الشيخ الطوسي، كتاب الفهرست وكتاب الرجال. تعرفنا على معنى الفهرستي ومعنى الرجال ووظيفة كل فن من هذين الفنين، ففنون أو ففن الفهرستي وفن الفهرسة يعتمد على الاهتمام بالمؤلفات والمصنفات، بينما الرجال يهتم في الأساس في أحوال الرجال، خصوصا من جهة التوثيق والتضعيف. الشيخ الطوسي له هذين الكتابان، وكتاب الفهرست متقدم كما يقول الأعلام على كتاب الرجال. وكتاب الفهرست وضعه الشيخ لذكر كل من له كتاب أو كان له أصل، وسوف نتحدث إن شاء الله تفصيلا لاحقا في فوائد من هذه الفوائد، هو الفرق بين الأصل والكتاب. إذن هدفه الأساسي هو هذا، وهذه الفائدة كل من كتب في فهرست الشيخ أشار إلى فائدة هذا النوع، حيث أنه يذكر طرقه إلى تلك الكتب والأصول. ومما ينحدر من هذه الفائدة ما يذكرونه عادة، وهنا ذكره السيد بقوله: فإن الشيخ ذكر في التهذيب روايات من هذه الأصول والمصنفات، ولكنه أي في التهذيب لم يذكر طريقه إليها في هذا الكتاب ولا في خاتمته، ولكنه ذكر طريقه إليها في الفهرس. إذن نحتاج أن نشوف طرق الشيخ الطوسي قدس سره إلى هذا الكتاب من خلال المراجعة في الفهرس. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه ربما ذكر طريقا في التهذيب ضعيف، لكن له طريق آخر لنفس الكتاب الذي عنه الرواية في فهرسته، وهو معتبر صحيح. وهذه ملاحظة دائما يشار إليها في التطبيقات الفقهية. لكن هنا شرط كما ينص على ذلك المصنف رحمه الله، لابد أن أعلم بأنه فعلا إن الرواية التي ذكر طريقا لها في التهذيب هي عين الرواية المأخوذة من الأصل، لا أن تكون مأخوذة من طريق آخر أو من كتاب أو أصل آخر. إذن الفهرس له قيمة علمية في عالم التطبيقات بشكل كبير جدا. مع أنه كتب الفهرس بغاية ذكر المصنفين وأصحاب الأصول والكتب، إلا أنه تعرض في بعض الشخصيات إلى التضعيف والتوثيق، وبلغ الذين ضعفهم إلى ما يقارب 20 شخصا، بينما الذين وثقهم أو مدحهم مدحا يفيد التوثيق كما يقال أيضا ما يقارب ويناهز 120، والباقي ساكت عنهم لأنه أصلا ليس من هدفه ذلك. نعم، بعض الأعلام قال إن من أهمل توثيقهم فيهم أجلاء لا يحتاجون إلى التوثيق، مثل زكريا بن آدم وزرارة وسلمان الفارسي. وبعضهم استظهر أن الذي لم يضعفه الشيخ فهو إما ثقة أو هو إمامي ممدوح، لذلك لم يحتاج إلى التنصيص عليه. من ذلك ما ذكره السيد بحر العلوم في فوائده ونقله عنه المصنف هنا، يقول: الظاهر أن جميع من ذكره الشيخ في الفهرست من الشيعة الإمامية إلا من نص فيه على خلاف ذلك. ليش؟ لأنه في مقدمته في الفهرست ذكر بأنني أهتم إلى روايات ومصنفات أصحابنا الإمامية، فبالتالي من لم يكن إماميا نص عليه من الزيدية والفطحية والوافقية، كما يدل عليه وضع هذا الكتاب أي مقدمته، فإنه في فهرست كتب الأصحاب ومصنفاتهم دون غيرهم من الفرق. فإذا ذكر فهرست كتب غير أصحابنا نص عليه، نعم بتعبير الشيخ السبحاني، لكنه لم يفي بهذا التعهد تاما، فجملة من الأصحاب ممن هم على غير الإمامية ذكرهم وذكر كتبهم ولم ينص على أنهم من الفرق الفطحية أو الواقفية أو ما شابه، وكلام الشيخ سبحاني واضح وذكر أمثلة، فجيد لكم تراجعوا الكليات. الشيخ الإمام مقاني ذكر كلام مشابه لكلام السيد بحر العلوم، يقول في تنقيح المناق المقال: على أن جميع من ذكره الشيخ الطوسي والنجاشي، وبنجي الكلام في الشيخ النجاشي إن شاء الله، في كتابيهما الفهرست من الشيعة الإمامية صحيح المذهب ممدوح بمدح عام. إذن من لم يذكر فيه تضعيف فهو المفروض صحيح المذهب ممدوح بمدح عام. السيد هنا قال: ولكن سيأتي في رجال النجاشي أن هذه الدعوة تحتاج إلى دليل، وذكرنا لكم تعليق الشيخ السبحاني على كتاب الفهرست لشيخنا الطوسي. ذكرنا احنا فكرة سابقا أكد عليها المصنف هنا، وهي أنه مجرد وصف الرجل بالعلم والفقاهة أو التأليف للكتاب أو الأصل لا يدل بالضرورة على الوثاقة، فهذا مدح لا يلازم الوثاقة عادة، خصوصا من تتبع أحوال المؤلفين وأصحاب الكتب. والشيخ الطوسي نفسه أكد على هذا المطلب، يمكن قرينا له عبارة في مقدمة كتابه أو ما قرينا ما أتذكر الآن، أنه قال: أنا أذكر أصحاب الكتب ومؤلفاتهم وكثير من الكتب معتبرة وإن كان أصحابها ضعاف أو فاسدي المذهب، وهذه ملاحظة لازم نلاحظها في هذه المسألة. هنا المصنف ذكر كلام للسيد الخوي قدس سره، يقول: إذ رب مؤلف كذاب وضاع، صحيح وجدنا كثير أو جملة ممن نص على تكذيبهم أنهم أصحاب كتب، وقد ذكر النجاشي والشيخ جماعة منهم، إذن ما في ملازمة بين صاحب الكتاب والأصل والوثاقة. وكتاب الفهرست للشيخ الطوسي أقدم تأليفا من كتاب رجاله كما أشرنا في بداية البحث، وقد اشتمل كتاب الفهرست على 900 رجل، 7 من الواقفية، 5 من الفطحية، 5 من الزيدية، 10 من العامة، والباقي كلهم من الإمامية. هذا مأخوذ من بحوث رجالية صفحة 115. هذا كله إذن إشارة إلى أن كتاب الفهرست الأصل فيه ذكر الكتب والمصنفات لأصحابنا. 900 شخص الآن بتشوفوا كم موجود في كتاب الرجال. أما كتاب الرجال الذي ألفه بعد الفهرست بنشوف بأنه ذكره لمطلق الرواة أصحابنا وغيرهم، الثقات وغيرهم بعد، بل مما يزيد الإنسان دهشة أنه روى على طريقة الطبقات الزمنية أصحاب النبي وأصحاب أمير المؤمنين وأصحاب الحسن عليهم السلام جميعا، وحشر فيهم مو بس غير الإمامية، أعداء الإمامية، فقد عد مثلا معاوية من أصحاب أمير المؤمنين أو من أصحاب النبي، وعمر بن العاص والأول والثاني والثالث، وعد زياد بن أبيه وعبيد الله بن زياد من أصحاب أمير المؤمنين، وعد منصور الدوانيقي في أصحاب الصادق، بمعنى أنه في زمنه وأنه روى عنه أو لم يروي عنه أو ما شابه. إذن هو ذكر جملة من غير أصحابنا، فكتاب الرجال ليست وظيفته في نظر الشيخ الطوسي إلا ذكر من روى عن أئمة أهل البيت وعن النبي الأعظم كائنا من كان. عدم وجود عفوا عدم اهتمام الشيخ الطوسي في كتابه الرجال بخصوص أصحابنا وذكره غير أصحابنا من المختلفين في الطبقة سواء كانوا ثقات أو غير ثقات، جعل العلامة الحلي وابن داود أن يعد الكثير من رجال الشيخ في القسم الأول من كتابهما المختص بالممدوحين مما كان الواجب ذكره في الثانية المعد للمجروحين، وذكر التستري شواهد على ذلك. ماذا ما إشارة المصنف لهذه الفكرة؟ ماذا تعني؟ طبعا العلامة عند قسمين في كتابه، فصلين، الفصل الأول خاص بالممدوحين والفصل الثاني خاص بالمجروحين، وذكر الكثير من رجال الشيخ في القسم الأول لكنه كان ينبغي عليه أن يذكرهم في القسم الثاني. يقول المصنف نقلا عن التستري لعل أن العلامة غفل على أن من ذكرهم الشيخ الطوسي ليسوا في مقام التوثيق أو المدح، وإنما فقط في مقام الذكر مطلق من روى عن الأئمة عليهم السلام. لكن الأسماء مهمة جدا، الرجوع لكتاب الرجال مهم جدا. كيف وهو قد ذكر 8900 اسم؟ وهذا معنى ذلك أن الأسماء المذكورة في غاية الأهمية لمن يهتم برجاله. مقدمة الشيخ، ويا ليت أن المصنف أيضا جاب لنا مقدمة الشيخ في فهرسته، مقدمته في رجاله يقول: أما بعد، فإني قد أجبت إلى ما تكرر به الشيخ الفاضل من جمع كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن رسول الله. كان يريد يسوي موسوعة لكل من روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولأئمته إلى زمن القائم عجل الله تعالى فرجه، وهذا جهد عظيم جدا من السباقين الشيخ الطوسي إليه، الآن لا تقوم به إلا المؤسسات. في إشارات ذكرها الشيخ السبحاني نقلا عن السيد البروجردي، يقول الشيخ السبحاني في كليات علم الرجال وهو يعلق على كتاب الفهرست ورجال الشيخ، أقرأ هذا النص: في الفوارق بين الفهرس والرجال. في كلام السيد البروجردي بأن الشيخ الطوسي قدس سره كان كتابه الرجال بمثابة خليني أشوف الفهرس حتى لا أتأخر. أولا نقل كلام للشيخ التستري عليه الرحمة، يقول: إن مسلك الشيخ في رجاله يغير مسلكه في فهرسته ومسلك النجاشي في فهرسته، حيث إنه أراد في رجاله استقصاء أصحابهم ومن روى عنهم مؤمنا كان أو منافقا، إماميا كان أو عاميا، وهذا ذكرناه من شوي. يقول الشيخ السبحاني: ومع ذلك فلم يأتي بكل الصحابة ولا بكل أصحاب الأئمة. ويمكن أن يدافع عن ذلك، ويمكن أن يقال إن الكتاب حسب ما جاء في مقدمته ألف لبيان الرواة عن الأئمة، فالظاهر كون الراوي إماميا ما لم يصرح في الخلاف، أو لا أقل شيعيا فتدبر. يبغى يقول الشيخ السبحاني مع أنه روى عن غير الإمامية وعن المنافقين أو ما شابه، إلا أن المقدمة قد تصدى في بيانها أو في ذكر فكرة فيها أن أصل الغرض هو بيان الرواة عن الأئمة، فالأصل فيهم ما لم يذكر هوية الراوي أن يكون إماميا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، وهي دائما يشير إليها الأساتذة وفي حينما يتحدثون عن كتاب الرجال، لأن هذه الإشارة لها قيمة في عالم التطبيق، إن كتاب الرجال للشيخ كانت هذا كلام سيد البروجردي، إن كتاب الرجال للشيخ كانت مذكرات له ولم يتوفق لإكماله، ولأجل ذلك نرى أنه يذكر عدة أسماء ولا يذكر في حقهم شيئا من الوثاقة والضعف ولا الكتاب ولا الرواية، بل يعده من أصحاب الرسول والأئمة فقط. هذا كله يفسر ويش؟ يفسر بعض النواقص الموجودة في الكتاب، أن الشيخ كان يعني في صدد كتابة المسودة ولم ينتهي من عمله بعد، مع ذلك جاءنا الكتاب بهذه القيمة. إذا كانت بمثابة المسودة، هذا لو تعارض توثيق في كتاب الرجال مع تضعيف في كتاب النجاشي، لا شك بأن النجاشي سوف يحتل مكانة مختلفة عن هذا الكتاب، لأن ذاك كتاب قد تم ومتكامل وجاء من واحد متخصص في هذا الفن. هذا بعض مسببات تقديم كلام النجاشي على كلام الشيخ لو تعارض، خصوصا في كتابهما الرجال. رجال النجاشي من أهم كتبنا، وهو تأليف الثبت البصير الشيخ أبي العباس الشهير بالنجاشي، هو ترجم نفسه في كتابه ويرجع نسبه، يقول هو أحمد بن علي ابن أحمد بن العباس ابن محمد ابن عبد الله ابن إبراهيم ابن محمد ابن عبد الله ابن النجاشي الذي ولي الأهواز، وله كتابة وهذا والي الأهواز كتب رسالة إلى الإمام الصادق يسأله، وهذه الرسالة جدا معروفة. والنجاشي له كتاب الجمعة وما ورد فيها من الأعمال، كتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل، كتاب أنساب بني كذا، كتاب الاهتمامات كلها من سنخ واحد للشيخ النجاشي، إما في البلدان أو في الأيام أو في الأنساب وما شابه. ما دفع الشيخ المصنف النجاشي للتأليف مو أن أحد طلب منه، وإنما التعيير. الآخرون ما زالوا لحدها اليوم يقولوا أن الشيعة لا علم لهم ولا حظ لهم في الرجال. يقول: فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف أطال الله بقاه وأدام توفيقه من تعيير قوم من مخالفينا أنه لا سلف لكم ولا مصنف. قلت ما عندكم لا رجال ولا عندكم مصنفات، وهذا قول من لا علم له بالناس. فإذا هو ينبغي يرفع هذه التهمة، فالنجاشي سوف يقوم بعمل كتابة في الفهرست، وهذا ما جعله يهتم بهذا الفن، ولا وقف على أخبارهم ولا عرف منازلهم وتاريخ أخبار أهل العلم، ولا لقي أحدا فيعرف منه، ولا حجة علينا لمن لا يعلم ولا عرف. يقول هذا الجاهل كلامه ليس بحجة، وقد جمعت من ذلك ما استطعته ولم أبلغ غايته لعدم أكثر الكتب، أكثر الكتب راحت اندثرت، وإنما ذكرت ذلك عذرا إلى من وقع إليه كتاب لم أذكره. إلى أن قال: على أن لأصحابنا رحمهم الله في بعض هذا الفن كتبا ليست مستغرقة لجميع ما رسم. يقول بعض أصحابنا عندهم كتب في الفهارس، لكن أنا كتابي يعني يفضل عليهم في تماميته وانسجامه. فهرست النجاشي إذن كتاب له مجموعة من الخصائص والامتيازات. الخاصية الأولى اختصاصه برجال الشيعة. إذا ذكر غيرهم نبه عليه. 2 تعرضه لجرح الرواة وتعديلهم في الغالب. والتعديل والجرح ربما ذكره مستقلا وربما ذكره في ضمن ترجمة الغير. بعضهم قال من لم يذكره لا بتوثيق أو تضعيف فهذا علامة أنه سالم عن الطعن والغمز أو لشهرته وأنه من مشاهير رجالنا الإمامية، هكذا قيل. الصفة الثالثة لهذا الكتاب والخاصية الثالثة أنه متثبت في تأملاته وإفاداته لذلك بتعبير الشيخ والمعروف أنه أثبت علماء الرجال وأضبطهم وأضبط من الشيخ والعلامة، لأن البناء على كثرة التأليف يقتضي قلة التأمل. يقول عندنا قاعدة أن واحد لا مختص يكون تأملاته أدق، وهذا الكلام وإن كان خالي عن التأمل لكنه جاري عن الغالب. يقول صحيح في الغالب هالشكل بس مو دائما، فنحتاج أن احنا يعني لا نتهم الموسوعيين مثلا بأنهم عندهم قلة التأمل إلا بعد التأمل فيما كتبوا. الخاصية الرابعة سعة معرفته بهذا الفن وكثرة اطلاعه بالأشخاص وما يتعلق بهم من الأوصاف والأنساب. رجال خبير بالأنساب والقبائل، وإنما نشأت خبرته لصحبته كثيرا من العارفين بالرجال كالشيخ أحمد بن الحسين الغضائري والشيخ أحمد بن نوح السيرافي وأحمد بن محمد بن الجندي وأبي الفرج الكاتب ابن أبي قر الكاتب وغيره من نقاد هذا الفن وأجلائه. 5 إنه ألف فهرسه بعد فهرسة الشيخ بشهادة أنه ترجمه وذكر فيه فهرس الشيخ. إذن معنى ذلك أن الشيخ قد لاحظ ما في الفهرس وزيادة ونقح آراءه فيما ذكر في الفهرس وزيادة، وكان المحقق البروجردي يعتقد بأن فهرس النجاشي وهذا حطه تحت خط كالذيل لفهرس الشيخ، فهو مثل الكتب التي شرحت الكفاية هي ذيول وهي إضافة على ما ذكره الكفاية، فما موجود في فهرسة الشيخ النجاشي هو تنقيح وزيادة على ما موجود في فهرسة الشيخ. مصنفنا رحمه الله ذكر كلام كتاب فهرسة النجاشي وأشار إلى مجموعة فوائد لم يشر إليها الشيخ السبحاني. الفائدة الأولى أنه تعرض لترجمة أكثر من 1240 شخص، إلا مدحهم أو وثقهم أكثر من 640 رجل، ضعاف ما يقارب من 100 شخص. والشيخ النجاشي يوثق الرجل بلا نسبة إلى أحد إلا نادرا، وهذا معناه أنه يعتمد على خبرته وفنه وتطلعه في هذا الباب. هذه الفائدة الأولى مما لم يذكره الشيخ السبحاني فيما قرأنا. الفائدة الثانية ذهب جماعة من العلماء إلى تقديم قول النجاشي على قول غيره عند التعارض وذكروا لذلك وجوها. 1 إنه كان دقيقا ومتينا في كتابته، امتاز بالضبط والدقة، ولعل السبب في ذلك قلة التأليفة. يبقى يقولوا الموسوعيين مثل الشيخ الطوسي ربما أصيبوا بضعف في الضبط، ولاحظت ملاحظة الشيخ السبحاني على هذه الملاحظة أن هذا ليس دائما لكن في الغالب. اثنين، ما نقلناه أيضا من أن النجاشي ألفه بعد الفهرس فهو ناظر وحاكم عليه. ثلاثة، ما ذكره الشيخ آغا بزرق الطهراني أن كتاب الفهرس كان من أوائل تأليفات الشيخ الطوسي، بينما فهرس النجاشي كان في أواخر التصنيفات للشيخ النجاشي عند نضجه العلمي وتبحره. هذا كله ما يعني أن الشيخ النجاشي لم يقع في خطأ، فإن الشيخ التستري في القاموس ذهب إلى أن النجاشي أضبط، ولكن قد ذكر أخطاء في فهرسته كما هي موجودة عند الشيخ. لذلك الشيخ التستري تحفظ على القاعدة وهو تقديم النجاشي على الطوسي، يقول لا يقدم قول أحدهما على الآخر إلا بالقرائن. هذا رأي من؟ هذا رأي الشيخ التستري. من الفوائد، أشرنا سابقا إلى أن الشيخ النجاشي إذا لم يضعف أو يوثق فهذه علامة المدح، وأن ليس فيه قدح، وهذا ما نقله المصنف عن السيد الداماد في الرواشر. وأشكل عليه بأنها دعوة من دون دليل. وأشكل الشيخ التستري فالنجاشي أهمل فارس بن حاتم الذي ضمن الهادي الجنة لقاتله، ولم يذكر النجاشي أنه ضعيف. من أهم الإشكالات على الشيخ النجاشي الإشكالات عليه فيما يظهر أنها تضعيفات حدسية. أهمها الجدال الحاصل عندنا الآن في أن هل تضعيف النجاشي لفلان لأن الراوي مغالي مثلا، وأن أن النجاشي لا حظ له مثلا في المعارف العالية ولا لا. لذلك هذا من الاعتراضات السيالة. لذلك في نهاية الصفحة 336 ذكر المصنف واعترض على رجال النجاشي باعتراضات، لعل أهمها أنه ربما قدح في الرجل لمخالفته لاعتقاده، ولأنه كان يرى بعض الاعتقادات من الغلو مع أنها ليست من الغلو واقعا، كما أشار إليه لكثير من المتقدمين والمعاصرين، كما أشار لذلك الشيخ المامقاني ومعجم رجال الحديث في ترجمة المعلى بن خنيس، وكذلك فعل مع المفضل بن عمار، وكذلك فعل مع صاحب شيخ حيدر سهل بن زياد. وقد ذكر بعض العلماء، وقلنا أنه إذا ذكر بعض العلماء يقصد السيد السيستاني إذا ما ظله، إن تضعيفات النجاشي في الغالب يتبع ابن الغضائري في تضعيفه، وابن الغضائري لا يستفيد من تضعيفاته للشهادة والسماع والحس، بل لاجتهاده من المتون، فإذا رأى المتن حسب رأيه مشتملا على الغلو والارتفاع حكم بضعف الرجل ووضعه. ولكن يظهر من بعض الأعلام اعتبار تضعيفات ابن الغضائري، وإحنا بنتحدث إن شاء الله بشكل مستقل على ذلك. ذكر السيد السيستاني في مبحث الصلاة حفظه الله ونحن نعتمد على تضعيف ابن الغضائري والعلامة، إذن هذا بعض العلماء منه، لعله مثلا السيد الزنجاني، إحنا لازم نوافق بين النصوص الآن. على كل حال، الاعتراض الأساسي على النجاشي أنه بعض التضعيفات ظاهرة في الحدسية، وأنه راجع إلى متون هذه الروايات أو ما يسمعه من المشايخ. نحن علقنا سابقا وقلنا بأن الأصل في تضعيفاته كما يقول السيد الخوي الحسية، إلا إذا رأينا قرائن نرفع اليد عن تلك الحسية ونقول بأن نحن وما وصلنا على الأقل من روايات العقائد في من اتهم بالغلو. هذا كله بعد تنقيح معنى الغلو، فالبحث والمسار طويل. هذا ما يمكن الاعتماد عليه. طبعا لا تنسوا الفائدة التي ذكرناها بنركز عليها لاحقا، وهي هل أن تضعيفات النجاشي هي تضعيفات ابن الغضائري أو مختلفة. إن شاء الله تعالى بعض هذه الملاحظات تأتي تباعا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأنتم من المحسنين، بارك الله فيكم.